بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا الكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر شبه القوم التي يستدلون بها، فردها شبهة شبهة، فأحيانا يحتجون ببعض الآيات، وأحيانا يحتجون ببعض الأحاديث، فكان يسرد شبههم ثم يرد عليها. وقد توقفنا عند استدلالهم بحديث أبي هريرة المشهور: أمرت أن أقاتل الناس. قال المؤلف عليه رحمة الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. إذن ذكر المؤلف حديثين: الحديث الأول هو حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقد تم الرد على هذا، وبين كذلك وجه الشبهة التي استدلوا بها. بقي ما يتعلق بالحديث الآخر، وهو حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا الحديث لا شك في صحته، فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في عدة مواضع، ولا حجة لهم في هذا الحديث، لأنهم أرادوا أن يحتجوا بهذا الحديث من وجه أن من قال لا إله إلا الله أنه يجب علينا أن نكف عنه، وهذا غير صحيح. قد يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، مع ذلك قد يأتي بمكفر من المكفرات، قد لا يأتي بشروط لا إله إلا الله من العلم واليقين والإخلاص والمحبة والقبول والإنقياد، وهذا أمر مهم لا بد لطالب العلم أن يتنبه له، أن هذه الكلمة كلمة التوحيد جاءت النصوص في الكتاب والسنة، وقد استقرأ ذلك العلماء استقراء تاما على اعتبار هذه السبعة الشروط والقيود، فلا بد من توفرها مع الشهادة، من ذلكم العلم، كما جاء في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك اليقين، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة، كما في صحيح مسلم. كذلك الإخلاص، كما في صحيح مسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والصدق، كما جاء في صحيح البخاري، وكذلك أورده مسلم في صحيحه، فهو متفق عليه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذه الشروط معروفة ومشهورة عند أهل العلم، وكذلك المحبة كما في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ماذا نفهم من هذه الآية؟ استدل العلماء بهذه الآية على وجوب محبة الله. وما هي محبة الله وكيف تكون وما هي المحبة التي تتعين في ذلك؟ قال العلماء: المحبة هي التي يتعين تعلقها بالله وحده هي محبة التأله. المحبة التي يتعين تعلقها بالله وحده هي محبة التأله. وقد يقول قائل: ما معنى محبة التأله؟ قال العلماء: أي التعلق القلبي الذي يوجب قصد المحبوب بشيء من العبادات أو بشيء من أنواع العبادات. هذا معنى محبة الله، هذا معنى محبة الله. فهذه المحبة محبة التأله التي تستلزم كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال، وكذلك من الأشخاص والأزمنة والأمكنة. فما أحبه الله نحبه، وما أبغضه الله نبغضه. ثم القبول لهذه الكلمة كما قال الله عز وجل عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فانظروا إلى استكبارهم، لم يقبلوا هذه الكلمة. فهل يعقل أن الرجل يذهب ويتعلق بولي من الأولياء أو بقبر أو بنبي أو بملك أو بكاهن ثم يقول لا إله إلا الله؟ هل هذا عرف معنى لا إله إلا الله وقبل هذه الكلمة وأخلص لله وكان صادقا مستيقنا من قلبه؟ هذا ما عرف كلمة التوحيد، كيف يحكم بإسلامه؟ ولا يحتج محتج بهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. ولو قالها لا تنفعه، فإن فرعون قال هذه الكلمة عند موته وهلاكه فلم تنفعه: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فلا بد أيضا من الانقياد لهذه الكلمة ولحقوق هذه الكلمة، فلا يكون الفوز إلا بالإيمان والعمل الصالح. لا بد من الانقياد والعمل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا في كثير من آيات كتاب الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فلا بد من الإيمان والعمل الصالح، وهذا هو الانقياد. فلو جاء نوع من أنواع الكفر أو الشرك أو النفاق فقد هدم هذا القول، أي قول القائل لا إله إلا الله، فلا يكون هناك أي أثر لهذه الشهادة. فلو نظرت في نصوص الكتاب والسنة وهي كثيرة، ونظرت كذلك في النصوص التي أثبتت أنواع الكفر والشرك والنفاق، ستجد أن هذه الأنواع تمنع سبب الشهادة من اقتضاء أثره. فالشهادة سبب يقتضي دخول الجنة، والسبب لا يستلزم وجود مقتضاه إلا إذا تمت شروطه وانتفت موانعه. قد لا يترتب عليه مقتضى لفوات شرط أو وجود مانع. ولهذا انظروا ماذا يقول الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن من أشرك بالله لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه سيدخل النار وتحرم عليه الجنة. كذلك من نافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلو كره أيضا شيئا مما أنزله الله يحبط عمله، كما قال الله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن لا بد من الشروط ولا بد من انتفاء الموانع. لا يصلح أن يقول قائل إن هذا يقول لا إله إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فهذا قد قالها. نقول: لا بد من قولها ولا بد من شروطها ولا بد من انتفاء الموانع. أما إذا كان يقولها وهو يشرك بالله أو يكفر بالله أو ينافق فلن تنفعه هذه الكلمة. لهذا قال الله في القرآن: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا تنفعك الأعمال الصالحة لو كنت على الشرك. لما جاءت عائشة وقالت إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصنع كذا وكذا ويصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه يا رسول الله؟ قال لا ينفعه، لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما آمن بالبعث، فيكون كافرا ولو قال لا إله إلا الله، مع أن هذا الرجل ما قالها لكنه كان يعمل أعمالا صالحة، فلا تنفعه هذه الكلمة. وذكر المؤلف عليه رحمة الله الخوارج، فقال الخوارج كانوا يقولون لا إله إلا الله، بل كانوا من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحقرون أنفسهم عند الخوارج. لكن هل نفعتهم لا إله إلا الله؟ لم تنفعهم، بمعنى لم تمنع من أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتالهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهم يقولون هذه الكلمة. فهل نفعتهم هذه الكلمة؟ لم تنفعهم. وقد يقول قائل من هم الخوارج؟ الخوارج العلماء لهم عدة أقوال في تفسيرهم أو في بيان حقيقتهم، وبعضهم يشرحهم ويبينهم بقدر الفرق التي افترقت إليه الخوارج. فمثلا الآجري في كتابه الشريعة لما ذكر الخوارج وحذر منهم قال هم الشراه، هم الشراه، يعني سموا أنفسهم بهذا الاسم الشراه. لماذا؟ قالوا لأنهم يزعمون أنهم باعوا أنفسهم لله، كما قال الله في القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قالوا إذن سموا أنفسهم بذلك. فلما ذكرهم الآجري قال الخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس. ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، وذكر أنهم يخرجون على الأمراء ويستحلون قتل المسلمين. ولهذا البربهاري ذكر أن من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، شق عصا المسلمين وخالف الآثار ومات ميتة جاهلية. فهكذا ذكر العلماء من هم الخوارج. والخوارج هم أيضا الذين كفروا المسلمين، يكفرون بالذنوب، بل ويزيدون إلى ذلك أنهم يكفرون من خالفهم، مع أنهم أصحاب بدعة، إلا أنهم من خالفهم في بدعتهم كفروه واستحلوا دمه واستحلوا ماله. وفي هذه الأزمنة على رأس الخوارج هم الإخوان ومن كان على شاكلتهم، وأيضا من خرج من تحتهم ومن تحت عباءتهم كالدواعش والنصرة والقاعدة، وزد إلى ذلك باقي الفرق التي اشتهرت أو التي لم تشتهر. إذن الخوارج هم الذين كفروا الصحابة وكفروا أهل القبلة بالذنوب، وقتلوا عثمان وقتلوا عليا رضي الله عنهم، وطعنوا في علي حينما حكم أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، وتبرأوا من عثمان وقاتلوه وقتلوه، قتلوه في الشهر الحرام في ذي الحجة. إذن هي جماعة خارجة خبيثة مبتدعة، حذر العلماء منها، والنبي صلى الله عليه وسلم على رأس المحذرين، بل أمر بقتالهم. ولو قال قائل كيف نقاتل الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، نقول لم تنفعهم ولم تمنعهم من قتالهم، هذه الكلمة لم تمنع من قتالهم. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهم يصلون ويصومون ويحجون، والنصوص التي وردت في السنة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذو الخويصرة اليماني وقال له اتق الله يا محمد، فقال فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني الله عز وجل على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فلما أدبر هذا الرجل وذهب أراد خالد أن يقتله،
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنه يخرج من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وهذه من أبرز صفات الخوارج، وهذا شيء واقعي أمام العين نراه عيانا، نراهم يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا لا تجد الخوارج يتوجهون إلى الروافض الذين يكفرون الصحابة في إيران، لا تجد شيئا من ذلك، لأنهم هم والروافض على طريقة واحدة، فيمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كما في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري كذلك كما في الصحيحين، وله عدة روايات. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج يمرقون عند فرقة من المسلمين، وأما من الذي يتولى قتل الخوارج قال يقتلها أولى الطائفتين بالحق، يعني عليا رضي الله عنه، فهو أولى الطائفتين بالحق. إذن هذه بعض النصوص، والنصوص كثيرة والأحاديث كثيرة. وكان علي رضي الله عنه قد فرح واستبشر خيرا عندما علم أن هؤلاء هم الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وسجد سجود الشكر عندما علم أن ذا الثدية قتل وهو من رؤوس الخوارج، وقد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهم قوم أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، وإذا قرأوا القرآن لا يجاوز حناجرهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. إذن نقول لهؤلاء: ما رأيكم بهذه النصوص التي أمرت بقتل الخوارج مع أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ فإذا قالوا لنا: هل أنتم تكفرون الخوارج؟ نقول: هذه مسألة ليس لها علاقة بما نتحدث عنه من أن كل من قال لا إله إلا الله لا يتعرض له، هذا غير صحيح. قد يقول لا إله إلا الله ويفعل فعلا فيجب قتله، أو يجب جلده، أو قتله رجما، قتله حدا، أو قتله ردة بحسب فعله وارتكابه، أو قد يجب قتله لأنه من أهل البدع كالخوارج. وهذا هو الصواب، أن الخوارج ليسوا بكفار، وهذا مذهب جماهير السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، هي خلافية بين العلماء، اختلف العلماء على قولين مشهورين في كفر الخوارج. أكثر أهل العلم ذهبوا إلى عدم كفرهم، وأنهم يجب قتلهم، وأنهم أهل بدع، وذكروا الشيء الكثير من صفاتهم كما جاء في السنة. وطائفة قليلة من أهل العلم، وهم قليل في الحقيقة، وأكثرهم من المتأخرين، ذهبوا إلى القول بكفر الخوارج، ورجحوا هذا القول، واستدلوا ببعض الآيات التي فسرها بعض الصحابة وبعض التابعين أنها في الخوارج، وأن المراد منها الخوارج. فبعضهم قرأ قول الله عز وجل: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قالوا هذه في الخوارج. هكذا جاء عن بعض الصحابة كأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. فإن أكثر النصوص التي وردت في تكفير الخوارج جاءت من طريقه، كان يفسر هذه الآيات بأنها نزلت في الخوارج. كذلك قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض المفسرين ذكر أن هذه الآية نزلت في الخوارج، وأسند ذلك إلى علي، وإن كان لا يصح عن علي رضي الله عنه، جاء كذلك عن الضحاك، وكانوا يقولون هذه الآيات نزلت في الحرورية. الحرورية هم أيضا الخوارج، لأنهم اعتزلوا عليا ومن معه، وابتعدوا إلى منطقة يقال لها حروراء، تبعد عن الكوفة بميلين. وكذلك قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه أيضا قالوا إن بعض التابعين كان ينزلها على الخوارج، كما ذكر ذلك أهل التفسير كابن أبي حاتم وغيره. والجواب أيضا أن هذا جاء بإسناد ضعيف، فقد أخرج الإمام أحمد أيضا من طريق أبي أمامة أنه قرأ هذه الآية فقال هم الخوارج في مسند الإمام أحمد، لكنه جاء بإسناد ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. وكان بعضهم أيضا كما في مسند الإمام أحمد يقرأ قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كان ينزلها في الخوارج، وجاء هذا عن أبي أمامة الباهلي أيضا كما في مسند الإمام أحمد، إلا أنه لا يصح لأنه ورد من إسناد منقطع. واستدلوا بالنصوص التي فيها الأمر بقتالهم، وقد ذكر المؤلف شيئا من ذلك عندما قال هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فقالوا هذا دليل على كفرهم. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم ثم لا يعودون إليه، أو لا يعودون بعد أن أخبر أنهم يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. جاء في بعض الروايات في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما ذكر الخوارج وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيئا أو فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. وهكذا أشار إلى أن الخوارج لا يعودون، إذا خرجوا ومرقوا لا يعودون، وذكر أنهم يقتلون أهل الإسلام. هذه النصوص احتج بها بعض العلماء، وقد أشرت إلى أنهم قليل. وقد يقول قائل من هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى تكفير الخوارج؟ في الحقيقة هم قليل، وهؤلاء العلماء من المتأخرين، وذكروا الإسفرايني من الشافعية، وكذلك ذكروا البغدادي، وذكروا كذلك ابن العربي المالكي، ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ عبيد حفظه الله، فقد انتصروا لهذا القول وهو القول بكفر الخوارج. ثم بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله قال عن الخوارج فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وهنا أمر مهم جدا يتعلق أيضا بقتال الخوارج. قتال الخوارج مأمور به، فهناك فرق بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة. فمن الخطأ أن نجعل البغاة خوارج ونعاملهم معاملة الخوارج وننزل عليهم النصوص التي وردت وقد قرأنا شيئا منها. لماذا؟ لأن أحكام البغاة جاء في القرآن. الله عز وجل يقول في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلم يقل أحد أن الخوارج، لم يقل أحد أن البغاة كفار، ما كفرهم أحد، بل قال الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بخلاف الخوارج من العلماء من كفرهم. فهناك فرق بين البغاة الذين لو خرجوا على ولي الأمر بشبهة فعلى ولي الأمر أن يصلح وأن يرسل إليهم، فإن فاءت هذه الفئة، فإن فاءت ورجعت وتابت فنصلح بينهما بالعدل ونقصد في ذلك، أما إن أبت وأصرت على بغيها فيجب قتالها، فقاتل التي تبغي، هذا أمر من الله. والخوارج أصل بدعتهم بدأت في الطعن في الصحابة وتخطئة الصحابة حتى وصلوا إلى تكفيرهم بل إلى قتلهم، والصحابة هم العلماء في ذلك الوقت وعلى رأسهم عثمان وعلي، فبدأوا بعثمان وطعنوا فيه وأثاروا الشبهات وظلموه وقتلوه، وهم خوارج سماهم النبي عليه الصلاة والسلام منافقين، كما جاء في مسند الإمام أحمد عند ابن ماجه بإسناد صحيح: يا عثمان إن الله ألبسك قميصا فإن أرادك عليه المنافقون فلا تنزعه فلا تنزعه فلا تنزعه، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فقال إن أرادك عليه المنافقون، فشبه الخلافة بالقميص، فإذا أرادوا أن ينزعوك من هذه الخلافة لا تفعل، وهذا ما صنعه عثمان، لم ينزل ولم يتنازل عن الخلافة حتى دخلوا إلى بيته فقتلوه رضي الله عنه. عثمان ابن عفان الخليفة الراشد الذي تستحي منه الملائكة، هؤلاء ما استحوا منه، دخلوا إلى بيته، وكان هذا في شهر حرام، انتهكوا الشهر الحرام وانتهكوا حرمة البيت وانتهكوا أيضا هذه الدماء الطاهرة، دماء عثمان، فقتلوه وهو صائم، وكان هذا أيضا قتلوه وهو صائم وكان يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن هذا القتل وهذه الدماء التي سفكت نزلت على المصحف وهو يقرأ، وعلى قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، فنزلت على هذه الآية في سورة البقرة، جاء هذا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف. هذه هي مبدأ وأصل فتنة الخوارج، الطعن في الصحابة، ولهذا لما ذهب إليهم ابن عباس وناقشهم وجادلهم رضي الله عنه وأقام الحجة عليهم، ماذا قال لهم؟ كما جاء عند الحاكم وعند البيهقي بإسناد حسن، قال لهم: إني قد أتيتكم من عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، من المهاجرين والأنصار، من عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. فبين لهم ابن عباس رضي الله عنه الأصل الذي أخطأوا وظلوا حينما تركوه، ما هو هذا الأصل؟ مخالفة العلماء، مخالفة الصحابة، وهم أعلم العلماء في ذلك الزمن وأتقى الناس لله وأعلم الناس بكتاب الله، كيف لا وقد نزل عليهم، نزل القرآن على رسول الله وهم معه، ولهذا ابن عباس قال: وعليهم نزل القرآن، يعني عاصروا هذا الزمن الذي نزل فيه القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلماء يعدون الذي يطعن في العلماء ويسب العلماء ويخرج عليهم، يقولون هذا مثل الخوارج. لماذا؟ لأنه فعل كفعلهم، طعن في العلماء وخالفهم، وقد يبدعهم بل قد يكفرهم، وكما نرى في هذه الأيام من الطعن في العلماء والسخرية منهم، والشيخ الفلاني ضعيف، والشيخ الفلاني بطانته سيئة، والشيخ الفلاني حوله الأشرار، هكذا يقولون في مشايخنا الكبار. فهذه هي بدعة الخوارج، بدعة الطعن في العلماء والكبار والصحابة رضي الله عنهم، إلا أن أولئك طعنوا في الصحابة، واليوم يطعنون في العلماء بهذه الشبه وبهذه الطعونات الخبيثة التي تجرأوا فيها فطعنوا في علمائنا. إذن لا بد أن تفرق بين الخوارج وبين البغاة، فهناك فرق. الواجب على طلاب العلم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أن يرجعوه إلى أولي الأمر منهم، وعلى رأس أولي الأمر بعد السلطان أو الأمير أو الرئيس أو الملك هم العلماء، لا سيما إذا كان هذا يتعلق بمسألة شرعية دينية. قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الإمام الألباني رحمه الله له كلمة جميلة تتعلق بخروج هؤلاء على العلماء، لما تكلم عن الخروج على الحكام وذكر أن الخروج على الحكام فيه من الشر الشيء الكثير كما ظهر من الخوارج، ثم قال رحمه الله: فشر منه الخروج على العلماء بإهدار حقهم وعدم اعتماد فتاواهم إلا ما وافق أهواءهم، ثم استصغار شأن العلماء في السياسة، وأن هؤلاء العلماء ما يفهمون ولا يدركون الواقع، إنما هم علماء حيض ونفاس. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي هذا إهدار للشريعة بتجريح حملتها وشهودها، والله الموعد. هكذا يقول رحمه الله وغفر له. إذن نرجع إلى ما يتعلق بهذا. قال رحمه الله بعد ذلك وختم هذا: فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة. وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى، يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، مع ذلك قاتلهم لأنهم لا يؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصديق الأكبر أبو بكر قاتل بني حنيفة، قاتل مسيلمة الكذاب وقومه بني حنيفة، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا إن مسيلمة قد شارك محمدا في الرسالة، فهذه ردة وكفر، فقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم أبو بكر الصديق ومعه الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر المؤلف دليلا على ما قرره، قال رحمه الله: وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا. إذن استدل بما يتعلق بحديث بني المصطلق. معروف أن بني المصطلق هم قوم من العرب، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيغزوا المدينة، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعجل عليه الصلاة والسلام غزوهم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلين، أخذهم على غرة وبغتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بني المصطلق وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وكان ممن أصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها، وكانت من السبي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فكانت من أزواجه ومن أمهات المؤمنين. هذا ما حصل لبني المصطلق. فلما رأى المسلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية، أعتقوا كل الموالي والسبي، لأنهم قالوا هؤلاء أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أن بني المصطلق بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم. وكانت هذه المرأة رضي الله عنها جويرية كانت بركة على قومها، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأعتق الصحابة كل السبي. هذا ما يتعلق بكيف أسلم بني المصطلق. بعد ذلك جاء هذا الذي ذكره المؤلف، أنه جاء خبر أن بني المصطلق منعوا الزكاة، يعني هم أهل إسلام ومسلمون وأسلموا، فكيف يمنعون الزكاة؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم. لماذا؟ لأنهم منعوا الزكاة. فلما تحقق من ذلك وجد أن الخبر لا يصح وأنهم لم يمنعوا الزكاة، فأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ. الحديث جاء في مسند الإمام أحمد، وهو من طريق الحارث بن ضرار رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الحارث أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه إلى الإسلام، فدخل وأقر بالإسلام، ثم دعاه إلى الزكاة فأقر بها. فكان الحارث ابن ضرار الخزاعي يرجع إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام حتى يؤدوا الزكاة، وأراد أن يرسل هذه الزكاة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا فالحارث جمع هذه الزكوات وأراد أن يرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل له بعض أصحابه، فشاء الله عز وجل أن هذا الذي أرسل ظنا أن القوم قد كفروا أو رجعوا ومنعوا الزكاة، فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك وبعث البعث إلى الحارث، يعني حتى يغزوهم، لأنه يقول أراد قتلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل البعث لقتال الحارث ومن معه من بني المصطلق، جاء الحارث إلى رسول الله فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليك فلانا فزعم أنك منعت الزكاة وأردت قتله، فأقسم بالله أن هذا لم يحصل، وقال والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته ألبته ولا جاءني. فبعد ذلك أنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. هذا الحديث في الحقيقة لا يصح، مع أنه مشهور في كتب السير ويذكر في ما يتعلق ببني المصطلق، لكن إذا رجعت إلى إسناده ونظرت إليه ستجده حديثا ضعيفا لا يصح في إسناده من هو ضعيف، بل من هو مجهول، وقد ضعفه جمع من أهل العلم. وحاش الصحابي رضي الله عنه أن يزعم أن الصحابة هؤلاء منعوا الزكاة وأرادوا قتله ولم يحصل ذلك. مع ذلك العلماء استدلوا بهذا الحديث، قالوا هذا دليل على أن من منع الزكاة يقاتل، ومن منع الزكاة معروف أنه على قسمين: القسم الأول هو الذي يجحد وجوب الزكاة فيقول الله ما افترض علي زكاة، ولا يوجد شيء في الإسلام اسمه الزكاة. لو قال هذا وقد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فهو كافر مرتد، خرج من دائرة الإسلام، وهذا الكفر كفر مخرج من الملة، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن حكم تارك الزكاة قال: إن كان تركها جحودا لوجوبها منكرا لها فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا إجماعا. يعني قتل ردة. وقال أحمد رحمه الله إجماعا، كما في مسائل الإمام أحمد يكفر بإجماع العلماء. وممن نقل الإجماع أيضا الخطابي وابن عبد البر والقاضي عياض والنووي وشيخ الإسلام تيمية وكثير من أهل العلم. والدليل على هذا الإجماع الله يقول في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والأدلة كثيرة في كتابه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا أنكر الزكاة فهو ينكر ما جاء في كتاب الله، فهو كافر يكذب بالقرآن ويكذب بالسنة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأصرح من ذلك حديث أبي هريرة المشهور، وفيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وجاء من حديث أبي هريرة في قصة النقاش الذي صار بين أبي بكر الصديق وعمر. ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فشرح الله عز وجل بعد ذلك صدورهم القتال، فعرف عمر أنه الحق كما في الصحيحين.
إذن هذه آيات وأحاديث كثيرة والإجماع من أهل العلم على وجوب الزكاة، فمن أنكر الزكاة وجحد وجوب الزكاة فقد رد صريح القرآن ورد صريح السنة، بل ورد إجماع العلماء كلهم. هذا بالنسبة لمن جحد. أما الذي يمتنع عن أداة الزكاة فهل هذا أيضا يقاتل؟ نعم هذا يقاتل، لا يكفر، لأنه في الحقيقة هو لم ينكر ولم يجحد، لكن منعها بخلا فقال أنا لا أعطي الزكاة، أنا أحتاج إلى هذا المال، فهذا فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يقاتل على منعه. بل وكذلك قال العلماء إنه يجب أن تؤخذ الزكاة منه، ثم بعد ذلك يؤخذ نصف ماله تعزيرا له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عزمة من عزمات ربنا، يعني أنه يؤخذ منه نصف ماله. هذا بالنسبة لمن؟ هذا لمن منع الزكاة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، وهو عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، وأخرجه أيضا الدارمي وهو في سنن أبي داود والنسائي، وفيه قال عليه الصلاة والسلام من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها، يعني الزكاة، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا دليل على التعزير في الأموال. لما منع الزكاة حق لولي الأمر أن يعزره وأن يؤدبه حتى لا يصنع ذلك مرة أخرى، فيأخذ الزكاة ثم يأخذ نصف ماله شطر إبله كما جاء في الحديث، والسبب في ذلك أنه يستحق التعزير لأنه منع الزكاة الذي هو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. أما كونه لا يكفر فهذا معلوم عند العلماء، أجمعوا على أن تارك الزكاة لا يكفر ما دام أنه لم يجحد ولم ينكر هذه الزكاة. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عمرو العاص، أخبر عن عقوبة المانع الذي يمنع الزكاة: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه. قال: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا هو الشاهد على أنه ليس بكافر، لأنه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا بالنسبة لمن منع الكنز، يعني الذهب والفضة، ما من صاحب كنز، ثم ذكر صاحب الإبل: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح له بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. يعني هذه الإبل تدوسه، يبطح لهذه الإبل فتدوس عليه. قال: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن هذا دليل على أنه مسلم، لو كان كافرا ما يقول إما إلى الجنة، لا سبيل له إلا إلى النار لو كان كافرا، لكنه مسلم يعذب في قبره، وهذا هو عذاب البرزخ، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر صاحب الغنم أيضا، وذكر أنها كذلك، يعني يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم ذكر أيضا صاحب البقر وهكذا. إذن هذا دليل على أن تارك الزكاة إذا أقر بوجوبها لكنه لم يؤدها بخلا لا يكفر. لكن هل يقاتل؟ الجواب نعم يقاتل، وكل من ترك شعيرة من الشعائر الظاهرة يقاتل عليها، كالذي يمنع الأذان أو يمنع صلاة العيد، ها هؤلاء يقاتلون إذا تركوا هذه الشعيرة، لكن كون القتال كونهم يقاتلون لا يدل ذلك على كفرهم، فالقتال شيء والتكفير شيء آخر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق بالطائفتين وأن إحدى الطائفتين بغت على الطائفة الأخرى أمر الله بالإصلاح، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طيب إذا لم يتم الصلح ماذا نصنع؟ أمر ابتداء بالصلح لأنها فاءت ورجعت، لكن إذا ما فاءت ورجعت أمر الله بقتال التي تبغي حتى ترجع. الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أمر بالصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. ثم بعد ذلك قال إنما المؤمنون إخوة، هذا الدليل على إيمانهم مع أنه أمر بقتالهم، فالقتال لا يدل على التكفير، لكن من جحد وأنكر فهذا الذي يكفر بإجماع العلماء. إذن نرجع إلى ما يتعلق ببني المصطلق، فالذي في هذا الحديث وإن كان معناه صحيح أن من ترك الزكاة يقاتل سواء تركها جحودا أو كسلا وبخلا، إلا أن الحديث لا يصح، لا يصح الحديث لضعفه في ذلك، وقد أشرنا إلى أن في إسناده جهالة. وشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله له بحث خاص في هذا الحديث فقد ضعفه وبين أنه لا يصلح للاحتجاج. ما هو الشيء الذي أراده المؤلف من هذا الحديث؟ لماذا أورده؟ أورده حتى يرد عليهم أن المسلم يقاتل ويكفر أيضا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، فلا تنفعه كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأنه نقضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال بني المصطلق عندما بلغه أنهم منعوا الزكاة وأرسل بعثا، هل قال هم يقولون لا إله إلا الله، هم يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله فمن قالها لا يقاتل ولا يكفر؟ غير صحيح، من أتى بناقض من نواقضها يكفر، وقد ذكر المؤلف عدة أدلة على ذلك. إذن هذه الشبهة، ثم انتقل إلى شبهة أخرى قال ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. هذه الشبهة، قبل أن نذكر جواب المؤلف رحمه الله، هذه الشبهة. ما هي الشبهة؟ يحتجون بما حصل أو بما سيحصل يوم القيامة من كون الناس إذا خرجوا من قبورهم وكانت الشمس قد نزلت إلى مقدار أو على بعد ميل، وحصل ما حصل من العرق والتعب، ومنهم من يلجمه العرق الجامن، الناس تريد أن تتخلص من هذا الموقف وتريد فصل القضاء، فماذا يصنعون؟ يذهبون إلى أنبياء الله حتى يشفعوا لهم فيخرجون، يخرجون من هذا الأمر، فيأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة، يقول له يا آدم اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا إلى ربك، فآدم يقول لست لها. يذهبون إلى إبراهيم اشفع لنا فإنك خليل الرحمن، فيقول لست لها. يأتون إلى موسى فإنك كليم الله، فيقول لست لها. وهكذا كلما ذهبوا إلى نبي يقولون لهم اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله، اذهبوا إلى عيسى عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها. ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيستأذن ربه فيؤذن له بالشفاعة ويلهمه الله من محامده، يعني أنه يثني على الله ثناء عظيما علمه ربه، حتى قال ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، ويخر ساجدا عليه الصلاة والسلام، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، بعد ذلك تحصل الشفاعة ويقوم ذلك الموقف العظيم الذي ذكر في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هي وجه الشبهة؟ قالوا هذا دليل على جواز الاستغاثة، يجوز أن تستغيث بغير الله، فكيف أنتم تقولون إن الاستغاثة شرك؟ ها هم الناس والأمة والأمم استغاثوا بنوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى، بل بعد ذلك بمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. والجواب عن ذلك ما قاله المؤلف، قال فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، يعني أنتم تستدلون بشيء نحن نقره ولا ننكره، لأن أهل السنة يقسمون الاستغاثة إلى قسمين، الاستغاثة التي هي استغاثة بحي قادر موجود يستطيع أن يفعل لك شيئا وقد لا يستطيع، يعني قد يقول لك نعم أنا أستطيع أفعل هذا، أو يقول لك أنا لا أستطيع، كما قال الأنبياء لست لها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا لها، فهذا لا بأس به ولا ينكره أهل السنة، ويستدلون بقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته، وسيذكر ذلك المؤلف. قال المؤلف لا ننكرها كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ها هو موسى وهو كليم الله في هذه القصة التي حصلت مع بني إسرائيل ومع جنود فرعون، استغاث به الرجل وهو من شيعته من بني إسرائيل، فموسى أغاثه واستطاع أن يضرب هذا الرجل، فهذا ما المانع منه ما دام أنه قادر ويستطيع وهو موجود وليس غائبا؟ لأن الاستغاثة ما معناها؟ هي طلب الغوث، طلب النصرة، لا سيما عند الضيق والشدة، إذن معانيها تدور حول الإعانة والنصرة، طلب الغوث، لأنها استغاثة الألف والسين والتاء تدل على الطلب، هذا معنى الاستغاثة. وأهل السنة كما أشرت يقسمون الاستغاثة، الاستغاثة المباحة هي التي يستطيع الإنسان أن يغيثك، وضرب المؤلف مثالا بما حصل لموسى عندما استغاثه الذي من شيعته، وضرب مثالا آخر قال رحمه الله وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، لو استغثت بإنسان أن يساعدك أو أن يجاهد معك أو أن يقاتل معك هو قادر على ذلك فلا حرج، لكن انظر ما هو القسم الثاني الذي ينكره أهل السنة ويحذرون منه، وهو الشرك، هو الشرك بعينه. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، أما بعد موته فحاشا، يعني ما صنعوا ذلك الصحابة، نزلت بهم نوازل وأحداث وحروب أهل الردة وما حصل من قتال في عدة معارك مع الخوارج ومع الكفار وفتحت دول، وما حصل أيضا بين الصحابة في معركة الجمل وصفين، وا 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 وا. هل حصل أنهم جاءوا إلى قبره يستغيثون به أو يسألونه؟ كما قال المؤلف أما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه؟ يعني أن الاستغاثة بهذه الصورة محرمة من الشرك. ولهذا في كتاب التوحيد ماذا بوب المؤلف؟ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، ثم ساق الأدلة من كتاب الله التي هي فيها ما يتعلق بالدعاء: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إلى آخر الآيات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن هذا معنى الاستغاثة. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الاستغاثة من أنواع الدعاء، الدعاء أعم، الاستغاثة أخص. ولهذا المؤلف ذكر أن الاستغاثة شرك، واستدل على ذلك بالنصوص التي فيها الدعاء: ولا تدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. هذا دليل على أن الاستغاثة قسم ونوع من أنواع الدعاء. لكن هناك فرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا عند الضيق، تكون من المكروب. أما الدعاء عام، يكون من المكروب ويكون من غيره. هذا هو الفرق بين الاستغاثة والدعاء. ومعروف أن الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة ما معناه؟ ودعاء العبادة ما معناه؟ إذا ورد في القرآن الدعاء فإنه يشمل القسمين، يشمل المسألة ويشمل العبادة، إلا إذا جاء ما يدل على التفريق وأن هذا يريد به العبادة أو هذا يريد به المسألة. المسألة ودعاء المسألة هو يتعلق بطلب نفع أو دفع ضر، بخلاف دعاء العبادة هو يتعلق بالخضوع التام لله والذل. ودعاء المسألة أيضا في الحقيقة كما قال العلماء قد لا يختص بالمؤمن، قد يدعوه سبحانه غيره، أما دعاء العبادة فيختص بالمؤمن. نعم، لأنه يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالذل والخضوع التام لله جل في علاه، فهو من قبيل توحيد الألوهية. وقد يجتمعان الدعاءان في حق المؤمن، فهو يدعو الله دعاء مسألة ويدعو دعاء عبادة، كما قال الله: ويدعوننا رغبا ورهبا، سواء كان دعاء العبادة أو كان دعاء المسألة، فالمؤمنون يدعون الله رغبا ورهبا. إذن هذا ما يتعلق بالاستغاثة، والنصوص في ذلك كثيرة في تحريمها، التي هي أن تطلب ممن لا يقدر أو من الميت أو من الغائب، هذا كله من الشرك. ولهذا المؤلف لما أورد هذه الآيات، وهي آيات في الحقيقة في الدعاء، لكن ما علاقتها؟ فيها أن من دعا غير الله يكون ضالا، من أضل الضالين، وصنع الشرك. فمن صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك. وختم المؤلف الجواب عن هذه الشبهة عندما قال أيضا: بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه؟ يعني السلف أنكروا أن تأتي تدعو عند القبر، وأنت تدعو الله، أنت لا تدعو المقبور أو الميت، أنت تدعو الله، لكن تدعو أين؟ عند القبر. كانوا ينكرون ذلك، ينكرونه. فكيف إذا دعوت المقبور الميت؟ إذن كان السلف ينكرون الدعاء عند القبور، فكيف من يدعو الميت أو يدعو المقبور؟ لا بد أن نعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام من دعوتهم البعد عن الذرائع التي توصلك للشرك، فكل سبيل أو طريق يؤدي إلى ذلك حذر منه الأنبياء، لأن أصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالبشر الذين هم من يسمى بالصالحين، فيعظمونهم حتى يعبدوا من دون الله، فيعكفون على قبورهم، وكما حصل أنهم صوروهم بالتماثيل، صوروهم تماثيل ثم عبدوهم كما حصل في قوم نوح. فالدعاء عند القبور بدعة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمر به، ولا استحبه، ولا صنعه الصحابة، بل كانوا ينكرونه. فكيف بمن يدعو المقبور؟ فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرجك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. لهذا من المنكرات المبتدعة، وباتفاق العلماء باتفاق أئمة المسلمين وهي محرمة، أنك تدعو عند القبر. تدعو من؟ تدعو الله، مع ذلك بدعة منكرة محرمة. أما إذا دعوت المقبور فهو الشرك، فالقبور ليست محلا للدعاء ولا كذلك لقراءة القرآن. فالمؤلف قال: فكيف دعاؤه بنفسه؟ يعني كيف من يأتي ويدعو المقبور أو الميت سواء كان صالحا أو نبيا أو رسولا؟ هذا هو الشرك بعينه، الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام. ثم انتقل إلى شبهة أخرى تتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.